بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يقول الإمام النووي عليه رحمة الله: باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه للسفر وغيره، والدعاء له وطلب الدعاء منه. هذا من أدب المسلمين بينهم، كما أنهم إذا كان عندهم خبر سار إذا جاءه المسلم بشروه، هكذا إذا فارقهم ودعوه بالكلام الطيب والوصية الحسنة. يقول الشيخ ابن تيمين رحمه الله: الإنسان إذا سافر فينبغي لذويه وأقاربه وأصحابه أن يودعوه وأن يوصوه بتقوى الله عز وجل. يعني أعظم وصية أن يوصى الإنسان بالتقوى. قال: فإن الله تعالى يقول: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا بعث جيشا أو سرية وأمر عليهم أميرا قال له: أوصيك بتقوى الله وأن معك من المسلمين خيرا. يعني وصاه في خاصة نفسه بتقوى الله، وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا. قال: وذلك أن الإنسان يحتاج إلى من يساعده ويعينه على طاعة ربه، لا سيما عند السفر، لأن السفر محل الشغل والتقصير، لا سيما فيما سبق من الزمان لما كانت الأسفار بعيدة على المطايا وعلى الأقدام، فالناس يحتاجون إلى وصية وإلى تثبيت وإلى إعانة. ثم استدل الإمام على هذا الباب بمنهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال: قال الله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فهذه الآية فيها وصية الأنبياء لأبنائهم، وأن هذا منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام عند فراقهم ونحو ذلك. قال: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. بها وصية إبراهيم التي أوصى بها أولاده بني ما قال له ربه في الآية المتقدمة على هذه الآية، إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه. يعني وصاهم أن يسلموا لرب العالمين. قال الطبري: يعني تعالى ذكره بقوله: ووصى بها، ووصى بهذه الكلمة، أعني بالكلمة قوله: أسلمت لرب العالمين، وهي الإسلام الذي أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو إخلاص العبادة والتوحيد لله وخضوع القلب والجوارح له. ويعني به بقوله: ووصى بها إبراهيم بنيه، أي عهد إليهم بذلك وأمرهم به. فالوصية العهد والأمر بالشيء. وأما قوله: ويعقوب، فإنه يعني ووصى بذلك أيضا يعقوب بنيه. وقال ابن كثير أمره الله بالإخلاص له والاستسلام والانقياد، إذ قال له ربه أسلم، فأجاب إلى ذلك شرعا وقدرا، فأجاب إلى ذلك شرعا وقدرا. الانقياد لأمر الله وما أحبه الله يقع فيه أمر الشرع فهو محبوب لله، وقدرا تحت قدرة الله. وقوله وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أي وصى بهذه الملة وهي الإسلام لله لحرصهم عليها ومحبتهم لها، حافظوا عليها إلى حين الوفاء، ووصوا أبناءهم بها من بعدهم، كقوله تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. انظر إلى وصايا الأنبياء لأولادهم، لا يوصونهم بالمال والبيوت والتركات، إنما يوصونهم بأعظم شيء، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال ابن كثير أي احسنوا في حال الحياة والزموا هذا ليرزقكم الله الوفاء عليه، فإن المرء يموت غالبا على ما كان عليه ويبعث على ما مات عليه، وقد أجرى الله الكريم عادته بأن من قصد الخير وفق له ويسر عليه، ومن نوى صالحا ثبت عليه. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ يعقوب حضر وصية جده حيث كان موجودا، فإبراهيم وصى بنيه ويدخل في أبنائه الحفيد الذي بشر بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فولد في حياة إبراهيم إسحاق وولد في حياته حفيده يعقوب، فإبراهيم وصى يعقوب، ثم يعقوب حفظ هذه الوصية ووصى أولاده، ثم لما حضرته الوفاة أراد أن يختبر لزومهم العهد. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. قال ابن كثير يقول تعالى محتجا على المشركين من العرب أبناء إسماعيل وعلى الكفار من بني إسرائيل وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام، بأن يعقوب لما حضرته الوفاة وصى بنيه بعبادة الله وحده لا شريك له، فقال لهم ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وهذا من باب التغليب، يعني ذكر إسماعيل من باب التغليب. لماذا؟ ما نسبة إبراهيم بالنسبة لبني يعقوب؟ ما نسبة إسماعيل بالنسبة لبني يعقوب؟ عمهم، فهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، قال وهذا من باب التغليب، لأن إسماعيل عمه. قال النحاس والعرب تسمي العم أبا، نقله القرطبي، وهذا قد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لعمر أما علمت يا عمر أن عم الرجل صنو أبيه. إلها واحدا ونحن له مسلمون. قال ابن كثير وقوله إلها واحدا أي نوحده بالألوهية ولا نشرك به شيئا غيره، ونحن له مسلمون أي مطيعون خاضعون، كما قال تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قال: والإسلام هو ملة الأنبياء قاطبة، وإن تنوعت شرائعهم واختلفت مناهجهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. والآيات في هذا كثيرة، والأحاديث، فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: نحن معشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد. فالأنبياء أولاد علات. شو العلات؟ الزوجات تحت رجل واحد، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. فأبوهم أي التوحيد والأصل الدين، وأمهاتهم شتى أي شرائعهم شتى. فحالهم كحال الأولاد من أب واحد أمهات شتى، هكذا حال الأنبياء. الأنبياء نحن معشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد. فالدين عند الله واحد في الأرض وفي السماء، وهو الإسلام. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله، ثم ذكر المؤلف رحمه الله الآيات الواردة في ذلك، فذكر قوله: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال: وهذه الوصية هو قول الله عز وجل في إبراهيم إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ولم يتردد فأسلم لله وانقاد له. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يعني وصى بهذه الوصية، وهي أن يسلموا لله عز وجل ظاهرا وباطنا. فالإسلام الظاهر يكون بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، والإسلام الباطن يكون بالإيمان بالله وملائكته وكتبه إلى آخره. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يعني أن إبراهيم ويعقوب كلا منهما وصى بها بنيه قائلا: إن الله اصطفى لكم الدين، أي اختاره لكم، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. المعنى: استديموا الإسلام واثبتوا عليه إلى الممات ولا ترتدوا عنه. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. قال: وهذا غاية التوحيد، وهو من نصح يعقوب عليه السلام لبنيه، حيث أراد أن يعرف حالهم قبل أن يفارق الدنيا. ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. قال: أما إبراهيم فهو أبوه، يعني جده، وإسحاق أبوه من صلبه، وأما إسماعيل فهو عمه، لكن أطلق عليه لفظ الآباء من باب التغليب، لأن العم صنو الأب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: أما شعرت يا عمر أن عم الرجل صنو أبيه، يعني شريكه في الأصل والجذر. والصنو هو عبارة عن نخلتين يكون أصلهما واحد وهما قرينتان، يكون أصلهما واحدا وهما قرينتان. وقوله إلها واحدا من باب التوكيد، ونحن له مسلمون. فهذه الوصية ينبغي أن يوصى بها من أراد سفرا، وأن يوصي بها أهله، وأن يتعاهدهم عليها، لأنها هي التي عليها بناء كل شيء. فلا دين بدون إخلاص، ولا عبادة بدون إخلاص، ولا اتباع بدون إخلاص. كل شيء مبناه على الإخلاص لله، يعني مأخوذ: ونحن له مسلمون، أي مستسلمون. وأعظم الاستسلام الإخلاص لله عز وجل. وهذا في الحقيقة أيضا: أم كنتم شهداء، خطاب لبني إسرائيل إذ حضر يعقوب الموت. فإذا كانت هذه وصية يعقوب لبنيه وأنتم من نسله يا بني إسرائيل، فاحفظوا وصيته وأقيموا التوحيد واتبعوا هذا الرسول النبي الأمي الذي جاء به بما جاء به جدكم وأبوكم. قال: وأما الأحاديث فمنها حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه الذي سبق في باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلي، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم وقد سبق بطوله. هذا الحديث فيه وصية النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه وأمته اقتداء بمن سبق من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال عن زيد بن أرقم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا. وتقدم أن هذا كان بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، جاء موضحا في الرواية بتفصيلها. قال القرطبي: وهو موضع معروف، وهو الذي أكثرت الشيعة وأهل الأهواء فيه من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في استخلاف عليا ووصيته إياه، ولم يصح من ذلك كله شيء إلا هذا الحديث، حيث قال له: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، وهارون لم يخلف موسى، إنما مات قبله عليهم الصلاة والسلام، فكان وزيره، خلفه بعده على بني إسرائيل حين ذهب لمناجاة ربه. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام خلف علي على المدينة حين ذهب لتبوك، فطعن فيه من طعن، فلحق النبي عليه الصلاة والسلام فأخبر بهذا عليه الصلاة والسلام. قال: فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر صلى الله عليه وسلم يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. من هو رسول ربه؟ ملك الموت. وأنا تارك فيكم ثقلين، أولاهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي. بأي شيء أمر الرسول بالأخذ؟ بالثقلين أم بأحدهما؟ أخبر أنه تارك فينا الثقلين، ثم أمرنا، قال: أولاهما كتاب الله، ثم قال: وأهل بيتي. ولكن لما ذكر الكتاب قال: فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه. قال القرطبي: وقوله أنا تارك فيكم ثقلين يعني كتاب الله وأهل بيته. قال ثعلب: سماهما ثقلين لأن الأخذ بهما والعمل بهما ثقيل، والعرب تقول لكل شيء خطير نفيس ثقيل. قلت، أي القرطبي: وذلك لحرمة الشيء النفيس وصعوبة روم الوصول إليه، فكأنه صلى الله عليه وسلم إنما سمى كتاب الله وأهل بيته ثقلين لنفاستهما وعظم حرمتهما وصعوبة القيام بحقهما. وقال النووي شرح مسلم: قال العلماء: سميا ثقلين لعظمهما وكبير شأنهما، وقيل لثقل العمل بهما. القرطبي ماذا قال؟ قال سماهما ثقلين لأن الأخذ بهما والعمل بهما ثقيل. هذا قول واحد. قول الثاني ما هو؟ لعظمهما وكبير شأنهما. النووي قال قال العلماء سمي ثقلين لعظمهما وكبير شأنهما، وقيل لثقل العمل بهما. وقول ذكركم الله في أهل بيته، قال القرطبي هذه الوصية وهذا التأكيد العظيم يقتضي وجوب احترام آل النبي عليه الصلاة والسلام وأهل بيته. وإبرارهم وتوقيرهم. قال ومحبته من الفروض المؤكدة التي لا عذر لأحد في التخلف عنها. وقال ابن تيمية رحمه الله والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام وصى المسلمين بهم ولم يجعلهم أئمة يرجع المسلمون إليهم، إنما يرجعون لماذا؟ كتاب الله. قال فانتحلت الخوارج كتاب الله، وانتحلت الشيعة أهل البيت، وكلاهما غير متبع لمن انتحله. الخوارج قاتلوا أهل البيت. قال فإن الخوارج خالفوا السنة التي أمر القرآن باتباعها، وكفروا المؤمنين الذين أمر القرآن بموالاتهم. ولهذا تأول سعد بن أبي وقاص فيهم هذه الآية وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل يفسدون في الأرض. يعني جعل تفسيرها من هم؟ خوارج. قال وصاروا يتبعون المتشابه من القرآن، وصاروا يتبعون المتشابه من القرآن فيتأولونه على غير تأويله من غير معرفة منهم بمعناه ولا رسوخ في العلم ولا اتباع للسنة ولا مراجعة لجماعة المسلمين الذين يفهمون القرآن. وأما مخالفة الشيعة لأهل البيت فكثيرة جدا. وقال لفظ الحديث الذي في صحيح مسلم، أي لفظ؟ أي حديث؟ هذا اللفظ الذي عندنا، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فقال أما بعد أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب ربي، وإني تارك فيكم ثقلي أولاهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. قال وهذا اللفظ يدل على أن الذي أمرنا بالتمسك به وجعل المتمسك به لا يضل هو كتاب الله. ولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. قال وهذا اللفظ يدل على أن الذي أمرنا بالتمسك به وجعل المتمسك به لا يضل هو كتاب الله. وهكذا جاء في غير هذا الحديث كما في صحيح مسلم عن جابر في حجة الوداع لما خطب يوم عرفة قال قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكثها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. هذا الحديث تقدم شرحه وفيه دلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوصي أمته وأصحابه كسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال وعن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أنا شو عندكم؟ فظن أن اشتقنا أهلنا هكذا. قد نعم هذه ساقطة، هذه الطبعة فيها سقط كثير. فظن أن قد اشتقنا أهلنا فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرنا فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. متفق عليه. زاد في رواية، زاد البخاري في رواية له وصلوا كما رأيتموني أصلي. وقوله رحيما رفيقا روي بفاء وقاف وروي بقافين. شو معنى قافين؟ رقيقا. هذا الحديث ما الذي فيه؟ فيه وداع الصاحب وصيته عند فراقه للسفر. لما أراد الرجوع أوصاهم. قال مالك بن الحويرث أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر أي وافدين عليه سنة الوفود، أي وافدين عليه سنة الوفود. وقد ذكر ابن سعد ما يدل على أن وفادة بني ليث رحت مالك بن الحويرث المذكور كانت قبل غزوة تبوك، وكانت تبوك في شهر رجب سنة 9. متى كانت عام الوفود؟ متى؟ بعد أي غزوة؟ بعد فتح مكة؟ قال ونحن شببة متقاربون. قال النووي قوله ونحن شببة متقاربون جمع شاب ومعناه متقاربون في السن. وهذا فيه السفر لأهل العلم وطلب العلم منهم. قال فأقمنا عنده 20 ليلة أي بأيامها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا. قال النووي هو بالقافين هكذا ضبطناه في مسلم، وضبطناه في البخاري بوجهين، أحدهما هذا والثاني رفيقا بالفاء والقاف وكلاهما ظاهر أي ظاهر المعنى. وقال ابن حجر قوله رقيقا بقافين وبفاء ثم قاف ثبت ذلك عند رواة البخاري على الوجهين أي رفيقا ورقيقا، وعند رواة مسلم بقافين فقط وهما متقاربان في المعنى المقصود هنا. فظن أنا قد اشتقنا أهلنا. في رواية فلما رأى شوقنا إلى أهلينا، فلما رأى شوقنا إلى أهلينا. وفي رواية فظن أن اشتهينا أهلنا. فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه. والأهل يشمل الزوجة والأقارب. فقال ارجعوا إلى أهليكم. قال ابن حجر يرحمكم الله إنما أذن لهم في الرجوع لأن الهجرة كانت قد انقطعت بفتح مكة، فكانت الإقامة بالمدينة باختيار الوافد، فكان منهم من يسكنها ومنهم من يرجع بعد أن يتعلم ما يحتاج إليه. ارجعوا إلى أهليكم، لو كان قبل ذلك لما وسعهم الرجوع ولما أذن لهم، لأن وجوب الهجرة للرسول عليه الصلاة والسلام كانت، ثم لما فتحت مكة قال لا هجرة بعد الفتح. قولوا فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا كما صلاة كذا في حين كذا وصلوا كذا في حين كذا. فإذا حضرت الصلاة أي دخل وقتها فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. زاد البخاري في رواية له وصلوا كما رأيتموني يصلي. قال النووي رحمه الله فيه الحث على الأذان والجماعة وتقديم الأكبر في الإمامة. هنا قال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. فيه الحث على الأذان وفيه الحث على صلاة الجماعة وتقديم الأكبر. الأصل من يقدم؟ نعم الأكبر أم الأقرأ؟ يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وهل هنا ما يعارض ذاك أم لا؟ لماذا؟ لأنهم كلهم متساوين في العلم فحضروا مع بعض وتلقوا مع بعض فاستووا في العلم. فإذا استووا في العلم والسنة يقدم الأكبر. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام لا يبين حكما عاما إنما يحكم على أناس خاصين. قال النووي وتقديم الأكبر في الإمامة إذا استووا في باقي الخصال. وهؤلاء كانوا مستوين في باقي الخصال لأنهم هاجروا جميعا وأسلموا جميعا وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازموه 20 ليلة فاستووا في الأخذ عنه ولم يبق ما يقدم به إلا السن. واستدل جماعة بهذا على تفضيل الإمامة على الأذان لأنه صلى الله عليه وسلم قال يؤذن أحدكم وخص الإمام بالأكبر. قال ومن قال بتفضيل الأذان وهو الصحيح المختار. يعني أيما أعظم الإمامة أم الأذان؟ فضل الأذان أعظم. الإمام ضامن يتحمل المؤذن أطول الناس أعناقا يوم القيامة. ومن أذن لله 12 سنة محتسبا وجبت له الجنة. والأجور في الأذان كثيرة. قال ومن قال بتفضيل الأذان وهو الصحيح المختار قال إنما قال يؤذن أحدكم وخص الإمام الأكبر لأن الأذان لا يحتاج إلى كبير علم وإنما أعظم مقصوده الإعلام بالوقت والإسماع بخلاف الإمام والله أعلم. قوله فلما أردنا الإقفال يقول يعني الرجوع مبين. قال فيه يقول وإذا حضر الصلاة فأذنا ثم أقيما ولأمكما أكبركما. فيه أن الأذان والجماعة مشروعان للمسافرين. يعني تمر في محطة تريد أن تصلي لا تقيم فقط إنما عليك أن تؤذن ثم بعد ذلك تقيم وتصلوا جماعة. وهؤلاء كانوا مسافرين وأمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالجماعة فالمسافر أيضا يصلي الجماعة ويؤذن ويقيم. قال فيه أن الأذان والجماعة مشروعان للمسافرين. وفيه الحث على المحافظة على الأذان في الحضر والسفر. وفيه أن الجماعة تصح بإمام ومأموم وهو إجماع المسلمين. لأن جاء في رواية أن مالك بن حويرث كان واحد معه فقط والراجح جماعة كما ذكر ابن حجر. إنما لعله أن مالك بن حويرث لما ودع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رجع مالك وأحد أصحابه للرسول مرة أخرى فودعوه مرة أخرى فوصاهم بوصايا أخرى. قال وهو إجماع المسلمين. وفيه تقديم الصلاة في أول الوقت. يقول وفيه حديث دلالة على تقديم الصلاة في أول الوقت. لماذا؟ لقوله فإذا حضرت الصلاة أي دخل وقتها فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم. ففيها أن الأذان يكون أول الوقت ثم بعده الصلاة. وقال ابن حجر: وفي الحديث فضل الهجرة والرحلة في طلب العلم وفضل التعليم وما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الشفقة والاهتمام بأحوال الصلاة وغيرها من أمور الدين. هؤلاء هاجروا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ورحلوا في طلب العلم، ففيه فضل ذلك وفضل التعليم، لأن الرسول قال: ارجعوا إلى أهليكم فمروهم وعلموهم. وما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الشفقة والاهتمام بأحوال الصلاة وغيرها من أمور الدين. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: فهذا الحديث فيه فوائد، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مشهورا بالرحمة والرفق، فكان أرحم الناس بالناس وكان أرفق الناس بالناس عليه الصلاة والسلام. ومنها أنه ينبغي الإنسان أن يقيم في أهله ما أمكنه، ولا ينبغي أن يتغرب عنهم ولا أن يبتعد عنهم. قال: حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسافر إذا سافر وقضى حاجته أن يرجع إلى أهله. حديث: إذا قضى أحدكم حاجته أو نهمته من سفره فليعجل الرجوع إلى أهله فإنه أعظم في أجره. قال: لأن بقاء الإنسان في أهله فيه خير كثير، فيه الألفة والمودة والمحبة والتربية ومراعاة أحوالهم والتأديب والتوجيه لهم. فلهذا كان الذي ينبغي الإنسان أن لا يفارق أهله إلا عند الحاجة، وما انتهت حاجته رجع إليهم. من أين أخذ هذا الشيخ؟ ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم. فالأصل أن الإنسان يقيم في أهله، لا أن يكون رحالة وأهله كالأيتام. وبعض الناس لا يأتي عيد إلا يجمع أصحابه ويسافر بهم يمنة ويسرة، ويترك أطفاله في العيد كأنهم أيتام، يستجدون عمهم وخالهم حتى يخرجهم من البيت. هذا خطأ. قال: من فوائد الحديث أن الإنسان مأمور بأن يعلم أهله، ولهذا قال: ارجعوا إلى أهليكم وعلموهم، يعلمونهم ما تعلموه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالإنسان ينبغي له أن يعلم أهله ما يحتاجون، إما أن يجعل جلسة خاصة لهم، أو إذا جلسوا على الطعام أو على الشراب أو في انتظار النوم أو ما أشبه ذلك يعلمهم. ومن فوائد الحديث أن الإنسان لا يقتصر على التعليم فقط، قال: علموهم ومروهم، فيعلمهم ويأمرهم، وأهم ما يأمر به الصلاة. قال: من فوائد الحديث وجوب الأذان وأنه فرض كفاية، لقول: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. هذا أمر. ومنها أنه لا يصح الأذان قبل الوقت، فلو أذن الإنسان قبل الوقت ولو بتكبيرة واحدة من الأذان فإن أذانه لا يصح، ويجب عليه أن يعيده بعد دخول الصلاة، يعني دخول وقت الصلاة، لقوله: إذا حضرت الصلاة، والصلاة لا تحضر إلا إذا دخل وقتها. يعني متى يؤذن الإنسان؟ إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فإذا لم تحضر الصلاة فالأذان لا يصح. قال: من فوائد هذا الحديث وجوب صلاة الجماعة، لقوله: يا أمكم أكبركم، واللام هنا للأمر، فصلاة الجماعة واجبة. ومن فوائده أنه ينبغي للإنسان أن يوجه الناس لكل أمر وإن كان يظن أنه معلوم، ولهذا قال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، مع أنهم قد صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام كم يوم؟ 20 يوم، وهم يعلمون ذلك، لكن من أجل التنبيه. لا تقول الناس هذه أمور بينة واضحة لهم، لا، الناس في غفلة. بعض الناس في الجامعة لا يعرف كيف يغتسل من الجنابة، تأتينا أسئلة. بعض الناس متزوج يظن أن غسل الجنابة من السرة إلى الركبة فقط، صحيح؟ هذا واقع. لا تظن أن الناس يعلمون كل شيء، نبه الناس حتى على الواضحات، فإن الناس من يعيش مستحيا ولا يسأل ولا يعلم. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام بين لهم الأوقات مع أنهم حفظوها عنه وتكررت عليهم، ولكن بأجل التنبيه ولأهمية هذه الأمور. قال: ومن فوائد الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الناس بالقول وبالفعل. يعني هنا قال لهم: صلوا كما رأيتمني أصلي، وهذا تعليم بالفعل. ومن فوائده أن على الإنسان أن يعرف كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، فيقرأ من كتب العلم التي كتبها من يوثق في علمه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي، حتى ينفذ أمر الرسول في قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. انتهى كلام الشيخ. وفي الحديث من الفوائد أيضا أن الشباب أقوى على حمل العلم والرحلة إليه والصبر عليه، صحيح؟ ولكن قال البخاري، الشيخ ينظر لي واللحية قد بيضت، قال البخاري: وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. وليس كبر السن مانعا من التعلم، أخذ بالجوزي في القراءات العشر في تعلمها وهو ابن 80 سنة، وكانوا يقولون بالمحبرة إلى المقبرة، بالمحبرة إلى المقبرة، لا يدع الإنسان اقتباس العلم حتى الممات. فليس كبر السن مانعا من التعلم. وفيه أن الإنسان مأمور بأن يعلم أهله وأن يأمره وأن يعلم غيره، وهذا يجعل الإنسان مباركا. قال ابن القيم رحمه الله: فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل، ونصحه لكل من اجتمع به، هذا من البركة. قال الله تعالى إخبارا عن المسيح: وجعلني مباركا أينما كنت، أي معلما للخير، داعيا إلى الله، مذكرا به، مرغبا في طاعته. فهذا من بركة الرجل، ومن خلا من هذا فقد خلا من البركة، ومحقت بركة لقائه والاجتماع به، بل تمحق بركة من لقيه واجتمع به، فإنه يضيع الوقت في الماجريات ويفسد القلب. يعني حديثه ما جرى في الأرض وما جرى على الناس، فلان مات، فلان ولد، فلان كذا، فلان طلق، هذا ماذا يفعل؟ هذا يفسد القلب ولا ينتفع جليسه منه بفائدة. أما المبارك يحفظ حديث وأثار، إذا جلس في مجلس جاءت مناسبة ألقى كلمة حكمة، يعني لا يجلس يعظ الناس بلا إذن، إنما يلقي كلمة، أثر، آية، حديث، مما يتكلم به الناس حتى يصرف الناس عن الباطل للحق ويرشدهم وغير ذلك. فهذا ينبغي الإنسان يحرص عليه ويتعلم. كم بقي؟ 20 نقف ولا لا؟ ما رأيكم؟ ها؟ قال وعن هذا الحديث متقدم معنا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن، وقال: لا تنسانا يا أخي من دعائك. فقال كلمة: ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث فيه تعظيم الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام وشدة لصوقهم به والتفاتهم حوله، حتى في العمرة يستأذنون النبي عليه الصلاة والسلام. ودلالته على هذا الباب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه مسافرا وطلب الدعاء منه. الإمام قال: باب وداع الصاحب وصيته عند فراقه للسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه. هذا في وداع الصاحب. استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام في العمرة فأذن وقال: لا تنسانا يا أخي من دعائك. ففيه وصيته عند فراقه للسفر وفيه طلب الدعاء منه. قال العيني رحمه الله في شرح سنن أبي داود: وفيه استحباب طلب الدعاء من الرجل الصالح ومن الذي يريد الحج أو العمرة أن يدعو له في الأماكن الشريفة، وأن الدعاء له تأثير. وفيه رد لمن ينكر ذلك. ينكر ذلك بعض العلماء. هذا الذي ذكره العيني هو مذهب الجماهير في جواز طلب الدعاء من الغير، واستدلوا لذلك بهذا الحديث وبطلب الصحابة الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متكاثرة، وبحديث أويس بن عامر القرني حيث أمر النبي عليه الصلاة والسلام عمر رضي الله عنه إذا لقيه أن يسأله أن يستغفر له، وذكر أن له به أن له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فلقي عمر فطلب منه أن يستغفر له. فهذا مذهب الجمهور. والقول الثاني كراهة ذلك إذا قصد نفع نفسي فقط، وهو قول بعض المالكية ونصره ابن تيمية وغيره من العلماء. وأجابوا عن هذا الحديث بأنه حديث ضعيف لا يصح. هذا الحديث ذكره الإمام النووي رحمه الله، وذكر تحسين أو تصحيح الترمذي له. هذا الحديث قالوا في إسناده عاصم بن عبيد الله، قال حافظ بن حجر ضعيف. فهذا الحديث من حيث الإسناد ضعيف لا يصح، والاستدلال يكون بالحديث الصحيح سواء في فضائل الأعمال أو غيرها. ففي الحديث الصحيح شغل عن سقيمه وغنية. وأجابوا عن سؤال الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك من خصوصياته، والإنسان إذا ظن في نفسه الصلاح وكلما سئل الدعاء قد يقع في العجب، وقد يعتقد فيه الناس اعتقادات لا تنبغي. وقالوا أن قصة أويس بن عامر هذه خاصة ليست عامة، لإظهار مكانته وجزائه ببره في الدنيا، ولم يطلق دعاء عاما. يعني لم يقل الرسول، لم يأمر الصحابة أن يسألوا الدعاء من الصالحين. ففي الأمة من هو أصلح من أويس بن عامر بدرجات، كالصديق أبي بكر وعمر رضي الله عنهم وأرضاهم وغيرهم كثير. ولم يأمر الرسول الصحابة أن يسألوا الصديق الدعاء مع شهادته له بالجنة، ولم يفعل ذلك الصحابة. فقالوا هذه خاصة له جزاء بره من عاجل بشرى وتكريم الله له بأن أظهر فعله وجعل له دعوة مستجابة لأجل فعله. وفي الباب آثار كثيرة عن السلف، وتقدم بسط المسألة وكلام الزهري أنهم كانوا يجتمعون ثم يفترقون، فلا يقول أحدهم للآخر استغفر لي أو ادعو الله لي، لم يكون يقول ذلك. قالوا لأن هذا يدخل في المسألة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من ضمن لي أن لا يسأل الناس شيئا أضمن له الجنة. وقالوا من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. قالوا الاسترقاء طلب الرقية من الغير وهو دعاء، فالإنسان لا يسأل أحدا شيئا، وهذا القول فيه قوة، وإن كان مذهب الجماهير أيضا فيه قوة. قال ابن تيمية: فطلب النبي عليه الصلاة والسلام من عمر أن يدعو له كطلبه أن يصلى أو كطلبه أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وأن يسأل الله له الوسيلة والدرجة الرفيعة، وهو كطلبه أن يعمل سائر الصالحات، فمقصوده نفع المطلوب منه والإحسان إليه، وهو صلى الله عليه وسلم أيضا ينتفع بتعليمهم الخير وأمرهم به، وينتفع أيضا بالخير الذي يفعلونه من الأعمال الصالحة ومن دعائهم له، لأن كل أعمال الأمة إنما هي في صحيفة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو الذي دل الناس، ومن دل الناس على خير كان له من الأجر مثل أجور من تبعه في فعل هذا الخير. فكل عمل يعمله المسلمون، وذلك الصحابة لم يكونوا يحجوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أو يصوموا له أو يتصدقوا عنه عليه الصلاة والسلام، لأن كل أعمالهم وكل أعمال الأمة تنتقل إلى صحيفة النبي عليه الصلاة والسلام من حيث الأجر، لهم أجرهم وللنبي مثل أجرهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وخلاصة دلالة الحديث على الباب واضحة، والإمام رحمه الله اعتمد على تصحيح الترمذي، والله تعالى أعلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.